إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زلنا معكم في ذكر آداب المساجد التي ينبغي للمصلي أن يتأدب بها وهو يقبل على بيوت الله عز وجل، هذه البيوت المباركة التي أمر الله تبارك وتعالى أن تعظم وترفع. وهنيئا ثم هنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وبنى مسجدا من المساجد، بنى بيتا من بيوت الله تعالى محتسبا الأجر من عند الله، لم يبنيه لا رياء ولا سمعة، إنما يبتغي به الأجر من الله تعالى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة، ومن بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. هنيئا لمن وفقه الله عز وجل لهذا المشروع العظيم. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا من الأجر والعمل الذي يجري له بعد الموت، فهنيئا لمن وفق أن يعمل أعمالا وحسنات تجري له في حياته وتجري له بعد موته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد مماته. هذا الزرع الذي ينبغي أن يحرص عليه، لا أن يتنافس على حطام فاني ونعيم زائل لا بقاء له. ومن آداب المساجد التي ينبغي أن يتحلى بها، عليه أن يعرف حرمة المسجد فيعظمه في قلبه، لأنه بيت الله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبعض الناس إذا دخل إلى المسجد كأن الأمر عادي، كأنه في بيته، لا يستشعر عظيم المكان الذي هو فيه وعظيم الطاعة التي هو فيها. فهو عندما جاء إلى المسجد جاء ليتاجر مع الله عز وجل بحسنات تنفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكم من الناس مع الأسف إذا دخل المسجد يسيء الأدب في المسجد من الصراخ ورفع الأصوات وكأنه في سوق من الأسواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شتان بين حال المساجد وحال الأسواق. بل أخبر عليه الصلاة والسلام قال أحب إلى الله أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق. أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنت في مسجد تأدب بأدب المساجد واعرف حرمته، تدخل برجلك اليمنى معظما لهذا المسجد معظما لله عز وجل قائلا بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخلت إلى المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، هما تحيتا هما ركعتا المسجد، ركعتا تحية المسجد، ركعتان خفيفتان تتقرب بها إلى الله عز وجل. عندما جاء رجل ودخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة، يخطب خطبة الجمعة، فدخل الرجل فجلس ولم يصلي الركعتين، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، أي اجعلهما خفيفتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ركعتا تحية المسجد حكمها الوجوب، وبعضها ذهب إلى أنها سنة مؤكدة فينبغي أن نحرص عليها. ولكن إذا صليت ركعتين تحية المسجد وأقيمت الصلاة، فمن تقدم؟ أتستمر في صلاتك أم تلحق مع الإمام؟ ومثلها الذي يصلي السنة القبلية، لو أنك باشرت الركعتين في السنة القبلية وبدأ المؤذن بإقامة الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبعض الناس إذا شرع في الصلاة أو قبل أن يشرع في الصلاة ويسمع الإقامة فيصلي النافلة، هذا لا يجوز. ذكر أهل العلم أنه إذا شرع في الصلاة إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطع الصلاة، يقطع الصلاة من غير تسليم، لا حاجة أن تسلم، لأن موضع التسليم بعد التشهد الأخير فتقطع الصلاة من دون تسليم. أما إن كنت في الركعة الثانية وعلمت أنك سوف تدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فإنك تكمل صلاتك على هيئة التخفيف للإثقال، لأن قضية إدراك التكبيرة الأولى لها فضل عظيم عند رب العالمين. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من صلى لله 40 يوما يدرك فيها التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام كان له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وسبحان الله، كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يتنافسون عليها. فهذا سعيد بن المسيب روي عنه أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام أكثر من 40 عاما لم تفته تكبيرة الإحرام، بل لم يسمع الأذان وهو خارج المسجد ولم يرى ظهر مصلي لم ير ظهر مصلي 40 عاما. لماذا؟ لأنه دائما في الصف الأول. وقد قال ابن المنكدر رحمه الله: إذا رأيت الرجل تفوته التكبيرة الأولى فانزع يدك من فلاحه. فينبغي أن نتأدب. وبعض الناس اعتاد أن يأتي إلى المسجد وقد فاتته الركعة والركعتان، بل فاتته بعض الناس تفوته الجماعة الأولى ولا يبالي. فهذا أمر لا بد أن نهتم به. من آداب المساجد التبكير إلى الصلاة، أن نبكر إلى الصلاة، لا أن نأتي متأخرين كما هو ديدن بعض المصلين. هداهم الله ديدنه أن يصلي في الصف الأخير وأن يأتي بركعتين أو ثلاث، لأنه فاتته مع الإمام. تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول قال أتوهما. وقال: لاستبقوا إليه. قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستهموا إليه. التهجير هو التبكير إلى المساجد. هذا حال السلف، يبكرون إلى المساجد. أنت في يوم الجمعة لك فضل عظيم عندما تبكر إلى صلاة الجمعة. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من آتى في الساعة الأولى من يوم الجمعة كان كمن قدم بدنه، وفي الساعة الثانية كمن قدم بقرة، وفي الساعة الثالثة كمن قدم شاتا، وفي الساعة الرابعة كمن قدم دجاجة، أي قربانا لرب العالمين. ومن جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما الرجل الذي يأتي متأخرا وقد خطب الإمام وهو حريص أن يأتي إلى الصف الأول، لماذا لا تستبق؟ لماذا لا تبكر؟ عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة قال له: اجلس اجلس، فقد آذيت وآنيت. هذا حال المتأخر، هذا أمر يسابق إليه. كذلك من آداب المساجد أحبتي في الله أن العبد لا بد له أن يبتعد عن كل مشغل يشغله ويشغل المصلين. فعندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثرثرة والكلام في المساجد من أمور الدنيا، ومثله اليوم ما نسمعه من النغمات الشيطانية في الجوالات التي دخلت إلى بيوت الله عز وجل. والله ما كنا نتوقع أو يمكن أن نفكر في يوم من الأيام أننا نسمع الغناء في بيوت الله عز وجل، وها هو اليوم نسمع الغناء ونحن نصلي بسبب رنات ونغمات بعض المصلين هداهم الله عز وجل. لو أنك وضعت نغمة القرآن أو نغمة الذكر والتسبيح وأشغلت المصلين في الصلاة لحرم عليك ذلك، فكيف وأنت تضع النغمات الشيطانية ومزمار الشيطان الذي تحارب فيه الواحد الديان وأنت تسمع الناس الغناء؟ أما تتقي الله سبحانه وتعالى وأنت تقف بين يديه تدعوه وتناجيه؟ والواجب عليك أن تخضع وأن تخشع وأن يحضر قلبك بكل سكينة وذل وافتقار. هذا كان حال السلف، لأنه يستشعر وقوفه بين يدي الله عز وجل. أما هذه النغمات احذروها وحذروا منها. ينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل في بيوت الله تعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ومن آداب المساجد أن يحرص المؤمر على الخشوع في الصلاة، على الخشوع في الصلاة، وهو في كل صلاة كانت فريضة كانت أو نافلة. والله عز وجل مدح المؤمنين الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهؤلاء لهم الفلاح، والخشوع هو حضور القلب وانكساره بين يدي الله عز وجل مع ذل ومع ذل وخضوع. هذا الخشوع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، كما ذكر الحسن البصري رحمه الله أن أول علم يرفع من الأرض الخشوع، حتى تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. احرص على خشوعك في صلاتك، تدبر ما تقول، وليس لك من الصلاة إلا ما عقلت منها. فتدبر قراءة القرآن، واستشعر المعاني التي تتلفظ بها من معاني التعظيم والتبجيل، من التكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله تعالى وقراءة القرآن. استشعر عندما تقرأ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. عندما يقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. عندما يقول: مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. هذا يدل على حضور القلب. ومن أسباب الخشوع أن العبد يبتعد عن هذه الملهيات ويأتي إلى المسجد بسكينة، بسكينة ووقار. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم إلى المسجد فعليكم بالسكينة والوقار، وما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع رجلا يعدو خلفه قال: زادك الله حرصا ولا تعد. لا ينبغي للمسلم أن يخرج نفسه عن السكينة. هذه السكينة والله لها لذة، لها لذة. هذا هو عروة بن الزبير رحمه الله تعالى، عندما أصابته الآكلة وأرادوا أن يقطعوا رجله وشرعوا وأشاروا عليه أن يشرب الخمر لعله يفقد عقله ويتمكن من قطع رجله، فقال: لا والله، لا والله، ولكن إذا دخلت إلى الصلاة فافعلوا ما شئتم. لماذا؟ لأن القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى. ونحن حالنا اليوم إلا ما رحم الله، العبد يدخل إلى المسجد ويخرج من المسجد ولا يدري ماذا قرأ الإمام وماذا هو قرأ في الصلاة. لماذا؟ لأن قلبه من هنا وهناك في دنيا زائلة ودنيا فانية. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين، اللهم اجعلنا من عبادك الخاشعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في الشام وفي بورما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لهم من أمرهم رشدا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق لا تأمر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.